بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واغفر له ولوالديه، واصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث: فضيلة الراحلين في طلب الحديث. قال: أنبأنا أبو سعيد أبو سعد الماليني قال: حدثنا عبد الله بن عدي الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: سمعت محمد بن الوزير الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله عز وجل أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال: بلى، ألم تسمع إلى قوله: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؟ فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ويرجع به إلى من وراءه يعلمهم إياه. قال: قرأت على محمد بن أحمد بن يعقوب عن محمد بن نعيم الضبي قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الحافظ يقول: سمعت محمد بن مسلم ابن واره يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سمعت عبد الرزاق يقول في قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: هم أصحاب الحديث. قال: أخبرنا رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن مهدي بواسط قال: حدثنا محمد بن الحسن المقرئ قال: حدثنا محمد بن عصام بمرو قال: سمعت عبد الرحمن بن محمد بن حاتم يقول: قال إبراهيم بن آدم: إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح والحسن بن أبي طالب قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال: حدثنا عبد الله بن أبي داود قال: حدثنا جعفر بن أبي سلمة قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: حدثنا الوليد بن بكير عن عمر بن نافع عن عكرمة مولى بن عباس في قوله تعالى: السائحون. قال: هم طلبة الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب شرح فيه فضيلة الرحالين في طلب الحديث، وصنف في ذلك رحلة أهل الحديث. ساق في ذلك ساق في الباب قول حماد بن زيد حين قيل له: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل أصحاب الحديث في القرآن؟ قال: بلى، ألم تسمع إلى قوله: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ويرجع به إلى من وراءه يعلمهم إياه. قال البغوي رحمه الله: قوله عز وجل: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، الآية، إلى قوله: ليتفقهوا في الدين، يعني الفرقة القاعدة يتعلمون القرآن والسنن والفرائض والأحكام، فإذا رجعت السرايا أخبروهم بما أنزل بعدهم، فتمكث السرايا يتعلمون ما نزل بعدهم وتبعث سرايا أخر. وقوله: ولينذروا قومهم، أي وليعلموهم بالقرآن ويخوفوهم به إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لا يعملون بخلافه. وقال الحسن: هذا التفقه والإنذار راجع إلى الفرقة النافرة، ومعناه: هل لا نفر فرقة ليتفقهوا، أي ليتبصروا بما يريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين، ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من الجهاد فيخبروهم بنصر الله. والمعنيان صحيحان. قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم، أي من البلدان والقبائل والأفخاذ طائفة قوله إلى قوله ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أن يتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا يفقهوا أسراره وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذا فضيلة العلم وخصوصا الفقه في الدين وأنه أهم الأمور وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له. ذكروا الآية معنيين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أي طائفة والآخرون يبقون ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ينذرون الغزاة والسرايا ويعلمونهم ويذكرون لهم ما نزل ويذكرون لهم كذلك ما تحصل عليه من العلم، فيجمع بين غزو الكفار وبين استفادة العلم. إذ الذين تفقهوا هم القاعدون للعلم الجالسون لأخذه ممن كان لهم عذر أو ممن كانوا قام غيرهم بالكفاية عنهم. وهذا معنى صحيح أن الذين ينذروا قومه إذا رجعوا هم الذين تفقهوا. وقيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين أي فيما رأوه في خلال غزوهم، ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم مكر الكفار، وليكون ذلك دفعا لكيد الكفار أيضا لعلهم يحذرون. المعنيان صحيحان، وقد استدل بها الأئمة على النفور في طلب الحديث للتفقه في الدين ونذارة من لم ينفر يرجع إلى قومه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤمكم وليأذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ورحل موسى عليه الصلاة والسلام إلى مجمع البحرين لتلقي ما عند الخضر حين أخبره الله أنه عنده علم ليس عند موسى. ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن عنيس بمصر، ورحلة أهل الحديث معروفة، فهذا أيضا يشمل هذا المعنى، يشمل رحلة أهل الحديث كما ذكر أهل العلم أن الرحلة من خصائص أهل الحديث وفيها فضل عظيم. وقال ابن القيم رحمه الله في 35 من فقرات العلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية، ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعلم وهو التعليم. وقد اختلف في الآية، فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم، بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين، فيكون النفير على هذا نفير تعلم، والطائفة تقال على الواحد. فما زاد قالوا: فهو دليل على قبول خبر الواحد، وعلى هذا حملها الشافعي وجماعة. وقال الطائفة أخرى المعنى: وما كان المؤمنون ينفروا إلى الجهاد كلهم، بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين، فإذا جاءت الطائفة التي نفرت ففقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال الحرام، وعلى هذا فيكون قول ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة، وهذا قول الأكثرين. وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله، فإنه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا هو المعروف من هذه اللفظة وعلى القولين، فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، فإن ذلك يعدل الجهاد، بل ربما يكون أفضل منه كما سيأتي تقريره في الوجه 180 إن شاء الله تعالى.
قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن إبراهيم النيسابوري.
قبل هذا أيضا الفقرة الأخيرة من يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث، هذا إسناده لا يثبت، لكن هذا هو الواقع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالبلاء يندفع بالخير، يندفع بالعلم، ليست مجرد الرحلة سياحية، رحلة علمية، فهي جهاد في سبيل الله، مغبرة قدم عبد في سبيل الله تمسه النار، وهي طاعة لله سبحانه وتعالى، وكل طاعات الله عز وجل والعلم النافع والعمل الصالح مما يدفع الله به الفتن والشر على الأمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. قال الله سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه الفقرة التي ذكرت في هذا الحديث في هذا الأثر رب الأدهم عن إبراهيم بن أدهم فقرة صحيحة تؤيدها الأدلة أن الله يدفع البلاء بالخير، ويدفع البلاء بالعلم والعلم النافع وبالعبادة وبالطاعة، وهكذا أدلة ذلك كثيرة.
قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن إبراهيم النيسابوري أنه سمع أبا عبد الله محمد بن أحمد بن حامد الفقيه بالدامغان يقول: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: سمعت نصر بن مرزوق يقول: كان علي بن معبد إذا رأى أصحاب الحديث يقول: شعثة رؤوسهم، دنسة ثيابهم، مغبرة وجوههم، إن لم يكن مع هذا ثواب فهذا والله هو العقاب. قال الشيخ أبو بكر الخطيب رحمه الله: ونحن معتقدون اعتقادا لا يدخله شك أن الطالب للحديث مثاب على طلبه، وأقل فائدة فيه ما أخبرني عبيد الله بن أحمد الصيرفي قال: حدثنا عمر بن أحمد المروردي قال: حدثنا جعفر بن محمد الناقد قال: سمعت أبا هشام الرفاعي يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئا إلا أنه يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه. وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر الفقيه قال: حدثنا أبو بكر الخلال قال: حدثني محمد بن جعفر قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: إن قوما يكتبون الحديث ولا يرى أثره عليهم وليس لهم وقار. وقال أبو عبد الله: يؤولون في الحديث إلى خير. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني يحيى بن سويد الحنفي قال: سمعت حماد بن زيد يقول: كان يبلغ أيوب موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل قد يذكر بعبادة فلا يرى ذلك فيه.
وهذا هذه الفقرات فيها فضيلة أهل الحديث لانشغالهم عن الرفاهية وانشغالهم عن الدنيا وعن المباهاة فيها، فلهذا تجده شعث الرأس وثيابه ليست بتلك هي بتلك الرثة، تجدها رثة، مغبرة وجوههم، دنس ثيابهم، شعث شعورهم. هذا كان حالهم باعتبار الانشغال بالعلم، لا على أنه تعرض للقدر أو ما كان من ذلك على طريقة الصوفية، وإنما زهد في الدنيا. ولا يعني ذلك أنك تكون على هذه الهيئة وأن هذه الهيئة هي الأحسن، لا، الله يحب التوابين ويحب المطهرين، ولكن عدم المبالاة بالدنيا، عدم الترفع فيها قدر المستطاع، هذا شيء. الشيء الثاني أنه يؤجر على هذا وعلى الاجتهاد إذا أخلص، ولهذا قال: إن لم يكن مع هذا ثواب فهذا والله العقاب. إن لم يكن هذا الجهد وهذا التعب لا يحصل فيه إخلاص، إنما كان لقصد شيء من الدنيا، هذا هو التعب. والشاهد أن من كان هذا حاله وقد أعرض عن الدنيا لا شك أن الله يوفقه للإخلاص والاتباع. علق الخطيب على هذا بتعليقة جيدة قال: بل هو مثاب، أي من هذا حاله موفق إن شاء الله، الذي هو مجتهد ومعرض عن مقبل طاعة الله يوفق. ولو لم يكن إلا أن اجتهاده هذا يمنعه الهوى ويمنعه البدع، يجنبه الفتن، يجنبه كذلك يعني ماذا التباهي في الدنيا، هذا هو مأجور على ذلك، وكلامه طيب. وقوله أيضا: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: قوم يكتبون الحديث ولا يرى عليهم أثره، لا يرى عليه أثر الاستقامة والتهذب بالعلم وما كان من ذلك، ما يرى عليه آثار العلم، لكن يكتبون ويجتهدون فيه ومقبلون عليه، ما لهم وقار العلماء وقار الطلاب المهذبين. قال: يؤولون إلى خير، أو سيؤولون إلى خير، العلم سيهذبهم. فمن تراهم مجتهدا حتى وإن كان عنده بدايات في بداية الطلب شيء من عدم الانضباط في ذلك مثلا، وشيء من عدم الأدب وشيء من عدم الأخلاق أو كذا، فإن العلم يهذبه، يصلحه العلم. ما دام مع العلم سترى فيه خيرا، ما دام مع العلم سترى فيه السنة، ما دام مجتهدا في الحديث في السنة وفي أخذها وفي سترى فيه الخير إن شاء الله. لا شك أنه ما جعل العلم إلا للعمل، إلا أن المجتهد في العلم سينفعه العلم إن شاء الله، العاقبة للتقوى. هذا كلام الإمام أحمد وهو كلام جميل لا يرى ذلك فيه، فيرى ذلك فيه ويبلغه موت الرجل، أي أيوب، يموت العابد، يموت من كان من الناس، يموت كسائر الناس، لكن إذا مات صاحب حديث يرى عليه أثر الحزن، يرى عليه أثر الحزن، يرى فيه ذلك. كان جاء عنه عن أيوب أنه قال: كأن عضوا من أعضائي سقط، أسمع برجل من أهل الحديث يموت كأن عضوا من أعضائي سقط، لأن صاحب الحديث قائم لله بواجب في ذلك البلد، في ذلك الجزء من الدنيا، قطعة في ذلك، فإذا ذهب معناه ثلم الثلمة، الثلمة في الإسلام. نعم.
قال: اجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه. قال: حدثني أبو صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري وأبو سعيد مسعود بن ناصر السجزي واللفظ له. قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمدان النضروي قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد ابن محمد بتستر قال: سمعت علي بن أبي الحسن ابن إسحاق، وفي حديث أبي صالح علي بن الحسن بن إسحاق يقول: سمعت سهل بن عبد الله الزاهد يقول: من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث، فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة.
يكتبه ويعمل كتابته، والقرآن حجة لك أو عليك، وكذا السنة، العلم حجة على صاحبه أو لصاحبه. يكتبه يقصد يعتني به، فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة، منفعة له وللأمة، رب حديث يدفع الله به عن الأمة شرا كثيرا. حديث واحد سمعه الحسن، أو ذلك الحديث سمعه الحسن النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، من أبي بكر سمعه، فكان ذلك سببا لحقن دماء المسلمين والسلامة عظيمة لهم. وغير ذلك مما يترى أن الأحاديث تنفع المؤمنين، الذكر بالعلم قرآن وسنة ينفع المؤمنين.
قال: أخبرني محمد بن مظفر بن علي المقرئ قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا محمد بن المسيب قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال: سمعت عبد الله بن داود يقول: الحديث عز، من أراد به الدنيا دنيا، ومن أراد به الآخرة آخرة. قال: أخبرنا الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال: أخبرنا محمد بن زيد بن مروان الأنصاري قال: حدثنا عبد الله بن الصقر قال: حدثني زيد بن أخزم قال: سمعت عبد الله بن داود قال: في الحديث من أراد به الدنيا دنيا، ومن أراد به الآخرة فآخرة. قال: أخبرنا رضوان بن محمد الدينوري بها قال: أخبرنا عبد الرحمن بن خيران بهمذان قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الخليل القاضي قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: سمعت عبد الله بن داود يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: سماع الحديث عز لمن أراد به الدنيا، ورشاد لمن أراد به الآخرة.
وهو كذلك، العلم النافع من جعله للآخرة انتفع في الدنيا والآخرة، ومن جعله للدنيا أتته الدنيا. العلم كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم من فأولئك كان سعيهم مشكورا. كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. الذي يطلب العلم للدنيا سيحصل على دنيا، لا سيما وأن هذا العلم مكرمة، كما قال الزهري رحمه الله: أدركنا علماءنا يقولون تمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبضا قبضا سليما، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. فمن أراد به الآخرة رفعه الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن أراد به الدنيا ارتفع في أمر الدنيا، والناس أقبلوا عليه لحال حاجة الناس إلى العلم. ولهذا تجد الذين تعلموا في جوانب شتى هم أرفع الناس من الذين صاروا جاهلين، حتى في أمور الدنيا، حتى في الوظائف، حتى في الوظائف لشرف العلم. نعم.
قال: أنشدني أبو المظفر هناد بن إبراهيم النسفي قال أنشدنا أبو بكر محمد بن نجيد البغوي قال أنشدنا أحمد بن منصور الشيرازي لبعضهم: عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح واجباتي، وجدنا في الرواية كل فقه وأحكاما ومن كل اللغات، بذكر المسندات أنست ليلي، وحفظ العلم خير الفائدات، ومن طلب الحديث أفاد ذخرا وفضلا ثم دينا ذا ثبات، عليكم بالروايات اللواتي رواها مالك أزكى الرواة، وشعبة وابن عمرو وابن زيد وسفيان الثقات عن الثقات، ويحيى وابن حنبل والمزكي وإسحاق الرضا وابن
حنبل ابن حنبل المزكي هكذا ما بشوف ما في عندي
ويحيى وابن حنبل المزكي وإسحاق الرضا وابن الفرات، أئمتنا النجوم وهل رشيد تكلم في النجوم الزاهرات.
جميلة. نعم.
قال: من جعل من الخلفاء في بيت المال نصيبا لأصحاب الحديث؟ قال: كتب إلي أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم الدمشقي وحدثني بذلك محمد بن يوسف النيسابوري عنه، قال: أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله البجلي قال: أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري قال: حدثنا محمد بن المبارك قال: حدثنا ابن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص: مر لأهل الصلاح من بيت المال بما يغنيهم، لئلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديث.
أهل الحديث منشغلون بالحديث، لو أرادوا الدنيا ذهبوا يبحثون عنها، والانشغالهم كان من توفيق أولياء الأمور العناية بهم وسد حاجتهم الضرورية، فإنهم يسدون حاجة قضاة، حاجة أئمة مساجد، وحاجة موظفين عساكر، وحاجة كذا وكذا من الناس ليس لهم من النفع للمجتمع المسلم كنفع طلبة العلم والدعاء إلى الله. فالدعاء إلى الله يحتاج لهم الزارع والصانع والتاجر والمسؤول وسائر الناس، حتى إن الملائكة لتضع أجنحة لطالب العلم ما يصنع. فكان من التوفيق العناية والله بطلبة العلم والدعاة إلى الله، أهل السنة أهل الحديث النصحاء الصلحاء البعداء عن الفتن. ولكن التوفيق عزيز، والله لن يضيع من أقبل عليه سبحانه وتعالى وصدق معه. والله إن الإنسان ليخاف على نفسه فتنة الدنيا إذا من الله عليه بالعلم، خاف على نفسه فتنة الدنيا، إن لم يتداركه الله برحمة ويقبل على العلم يصبر عليه ربما فتن بالدنيا لشدة من ينازعه فيما هو فيه، يريد أن يبطش إلى الدنيا وهو ما زال الخير. فإن وفق الله أولياء الأمور لذلك فهذا خير، وإن لم يوفقوا فإن هذا باب خير لعلك ترزق به، لعلك ومن يتق الله يجعله خيرا يرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى. وإنهم والله لمقدمون على أصحاب الرياضة طلاب العلم، قدمون في النفقات والإعانات والتشجيعات على أصحاب الرياضة وعلى أصحاب كذلك الوظائف الأخرى. نحن لا نقول هذا تطلعا للدنيا، ولكن هذا إنزال الأمور منازلها، هذا من باب ما ذكره في هذا الباب. فالشرح للأبواب، نحن نشرح الأبواب برمتها، الأبواب مهمة، صح ما تحتها أو لم يصح، إن صح وإلا أضفنا إليه ما يحتاج من بابه، ومعروف ما تحت الأبواب من خير، من أدلة، من هذه الأدلة أو من غيرها. نعم.
قال: تقريب الأحداث في سماع الحديث. قال: أخبرني محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا أبو أمية الحراني قال: حدثنا مسكين بن بكير قال: مر رجل بالأعمش وهو يحدث، فقال له: تحدث هؤلاء الصبيان؟ فقال الأعمش: هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك. قال: أخبرني الحسن بن أبي طالب قال: سمعت محمد بن عبد الله بن همام الكوفي يقول: سمعت عبد الله بن سليمان قال: سمعت المسيب بن واضح بتلا منس يقول: كان ابن المبارك رحمه الله إذا رأى صبيان أصحاب الحديث وفي أيديهم المحابر يقربهم ويقول: هؤلاء غرس الدين. أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا، يشد الدين بهم، هم اليوم أصاغركم ويوشك أن يكونوا كبارا من بعدكم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا ابن المبارك عبد الله قال: حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: وقف عمرو بن العاص على حلقة من قريش فقال: ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة؟ لا تفعلوا، وأوسعوا لهم في المجلس، وأسمعوهم الحديث وأفهموهم إياه، فإنهم صغار قوم، أوشك أن يكونوا كبار قوم، وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم.
ما أجمل هذا، فيه العناية بالأحداث الصغار، تربية الصغار. أنت يعني ماذا تصير للوراء؟ الله الذي خلقك من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وهم الذين يقومون بنشاط يحملون المسلمين هذا الدين. ولهذا قال: أيدرس الإسلام وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فلهذا بارك الله فيكم، العناية بالأولاد مهمة، تربيتهم، الصبر عليهم وتعليمهم وتشجيعهم. وسيأتي الفاء في الباب الذي يليه أيضا، وهذه بالباب أنه بوب على إكراههم على سماع الحديث إذا كان فيه غفلة حتى يتروض عليه. وما كان في شيء لا زانه وما نزع من شيء لا شانه. شجعوا الأبناء على طلب العلم وعلى الاستفادة والحفظ، فهو سيحفظ مثلا هذه المادة وترتسم في ذهنه، إن وفقه الله أضاف إليها، وإن لم يوفق اكتسب شيئا ربما يزعه عن المآثم والجرائم ومساوئ الأخلاق. فتجد الذي يتربى عند أهل الحديث وعند أهل السنة قد يدفع الله عنه بلاء كثيرا من الأفكار الهدامة، وتصير هذه الأماكن حاضنة لأبناء المسلمين عن المخدرات وعن مساوئ الأخلاق عن الأفكار الهدامة والفتن وعن الرفض عن التحزب إلا من فتن. فهذه الوصايا مهمة جدا. مسكين قال: حدثني قال رجل الأعمش قال له حد الصبيان قال الأعمش: هؤلاء يحفظون عليك دينك. يعني إذا علمناهم هم الذين سيحملون الدين بعدنا. الصحابة حمل بعدهم التابعون ثم أتباع التابعين ثم وهكذا، لأنهم جلسوا لهم وعلموهم وأخذوا العلم كابرا عن كابر. هذا هو حفظ الأمة بفضل الله عز وجل عن الفتن وعن الضياع وعن الأفكار الهدامة. أما
تفليت شبابنا إلى الشوارع وإلى الأندية وإلى السينما وإلى المسرحيات، هذا مستقبل هدام، مستقبل هذا هدام. أو إلى أفكار، إلى أصحاب الأفكار يربونهم من الرافضة وغيرهم، هذا مستقبل لا يبشر بخير، يبشر بسوء حال المجتمع، كما قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وهكذا أيضا الذي بعده نصيحة مهمة المبارك رحمه الله، غرس، هذا غرس الآن تتغرس للإسلام، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يشد الدين بهم، فهذا غرس الآن تغرسه ليكون نباته وثمرته فيما بعد. من المهم جدا استيعاب أبناء المسلمين والله في مدارس العلم والسنة، بعيدين عن الفتن، بعيدين عن الأفكار الهدام، من المهم جدا نحن نكرر هذا ليشعر بذلك من له قلب حي، ومن يهمه أمر دين الله، ومن يهمه سلامة المجتمع، ومن يهمه كذلك نشر العلم النافع والعمل الصالح في المجتمع، يخاف على نفسه والناس عذاب الله. عمرو بن العاص أيضا قالوا لا تبعدوا هؤلاء الغيلمة، خلوهم يختلطون معكم ويسمعون العلم، ستجده يلعب لكنه سينضج فيما بعد، يهذبه العلم، قدم للعلم، قدم للحفظ، قدم للتشجيع، يصبر عليه. أما خرجوا وذهبوا، فين يذهب الشارع؟ خرجوا يذهب الشارع، خرجوا يذهب ولا يبالي، يذهب يرقد ولا يبالي، إما احتضانه فهذا هو المهم وهذا هو النافع. خذه معك إذا سافرت، خذه معك إذا كان في دعوة، خذه معك في كذا، يسمع ويتعود على الخير، يسمع ينظر مكارم الأخلاق، يسمع يستفيد. إلهنا بارك الله فيكم.